ثم أن تلتزم الأمة به حتى تبقى قوية تقود العالم إلى السعادة والازدهار، فلا ينتابها ضعف أبدا. فاتسعت شقة الخلاف وكثرت المذاهب والفرق داخل الكيان الإسلامي، وكل حزب بما لديهم فرحون، رغم أن المنصفين يعرفون أين يكون الحق ومع من كان ويكون. وهذه الرحلة المباركة للسيد محمد الموسوي المعروف بسلطان الواعظين الشيرازي هي جهد مخلص لهذا العالم الجليل من أجل نشر مناهج وسيرة أهل البيت النبوي الأطهار، وحث أبناء الإسلام جميعاً على الاقتداء بأهل الذكر العظيم لكي ينالوا كرامة الدنيا وشفاعة الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صدق الله العلي العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بالجلوس.
سماحة السيد، علمت بأن قبر علي بن أبي طالب بقي سرا من أسرار بني هاشم، ولم يظهر إلا في خلافة هارون الرشيد، فما هو السبب في إخفاء قبره عن المسلمين مدة 150 عاما؟ وكيف؟
لما استشهد أمير المؤمنين علي عليه السلام كان ذلك في زمن ازداد فيه طغيان بني أمية، فأوصى عليه السلام أن يدفن ليلا بلا علم من أحد، فلم يحضر دفنه إلا أولاده وخواص شيعته.
هذا ما قرأناه عن موضوع الدفن، فلم تأتي بجديد أيها السيد، ولكن ما سبب هذه الوصية؟ وما هو السر في الإصرار على إخفاء القبر؟
يا سيدي، حقا نحن لا نعلم السبب والحكمة وراء ذلك، ولكن ربما كان الإمام يعلم بحقد بني أمية وعدائهم لبني هاشم ولآل النبي خاصة، فغير بعيد أن ينبش القبر الشريف ويسيء إلى الجسد الطاهر.
هذا كلام غريب منك أيها الإمام، فكيف يمكن أن يتعدى على قبر مسلم بعد موته ودفنه مهما كان العداء وكانت البغضاء؟
ولكن ذلك ليس غريبا على بني أمية أيها العالم الجليل.
وما الذي فعله لكم بني أمية يا بني هاشم؟
يبدو أن السيد لم يقرأ التاريخ جيدا، وربما حجبت أخبارهم عنه.
ما أعرفه يا سيدي أنهم نشروا الإسلام في أصقاع الأرض، فدخلت أقوام كثيرة الإسلام كرها وطواعيا.
نحن نتحدث عن زمن شهادة أمير المؤمنين علي عليه السلام، أما علمت أن هذه العصبة الخبيثة والشجرة الملعونة في القرآن كم من أبواب الجور فتحوا، وكم من دم سفكوا، وأعراض هتكوا.
لكنني لم أطلع على شيء مما تقوله أيها السيد.
ألم تقرأ ما كتبه علماؤكم كالمقريزي الشافعي في كتابه المشهور النزاع والتخاصم بين بني أمية وبني هاشم؟ فهم لم يرحموا حيا ولم يحترموا ميتا من شيعة آل الرسول صلوات الله عليه وآله.
إنما هذه أحداث طواها الزمن وصارت في بطون التاريخ، وأعتقد إن إثارتها الآن لا تخدم وحدة المسلمين.
ولكن أفعالهم رسخت في التاريخ وبشكل مغاير للحقيقة تماما، فكانت سببا لاختلاف المسلمين وفرقتهم، وهذا ما تذكره كتبكم.
إذن فاذكر لنا شيئا مما تذكر أيها السيد لأكون على بينة من أمري.
ذكر المقريزي وغيره أن هشام بن عبد الملك أمر عامله على الكوفة يوسف بن عمر الثقفي بأن يقطع لسان الكميت ويهدم داره، ذلك لأنه تدح آل بيت رسول الله.
أرى أن الجوع قد أخذ من السادة الأجلاء ما أخذه، فأرجو أن تؤجلوا مناظرتكم مع السيد إلى ما بعد العشاء.
نعم أيها الإمام، وماذا بعد ذلك؟
سأذكر لك واحدة من جرائمهم التي يندى لها جبين الإنسانية. فقد كتب هشام إلى عامله على المدينة خالد بن عبد الملك بن الحارث أن يحبس بني هاشم ويمنعهم من السفر، وكان أن قام خالد بالتضييق على زيد بن الإمام زين العابدين عليه السلام وأسمعه ما يكره. فخرج زيد إلى الشام ليشكو خالدا إلى هشام، فأبى أن يأذن له، وأذن له أن ارجع إلى أرضك. فقال زيد: والله لا أرجع. فأذن له هشام ووضع جاسوسا يحصي عليه كلامه، وأمر جلساءه أن يضايقوه.
خرج زيد إلى الكوفة على الفور وحدث الناس بظلم الخليفة وعماله، فاجتمع إليه خلق كثير وبايعوه قائدا لهم لشجاعته.
معنى ذلك أنه جهز جيشا جرارا وخرج على إمام زمانه.
كلا، بل نهض ثائرا ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدفع عن نفسه وعن المؤمنين الظلم.
أكان كل هؤلاء من المظلومين ولم ينهض أحد منهم قبل ذلك؟
بلى، فقد طوحت شفرة الجلاد بالمئات من الرؤوس المؤمنة، لا لجرم اقترفوه، ولكنهم رفضوا ظلم آل أمية وجور عمالهم.
فماذا كان من أمر زيد أيها السيد؟
دارت معركة طاحنة بين زيد وأشياعه ويوسف الثقفي، وكادت الغلبة تكون لزيد وجيشه، فكان يقاتل ببسالة وشجاعة وهو يرتجز ويقول:
أذل الحياة وعز الممات، وكلا أراه طعاما وبيلا، فإن كان لابد من واحد فسيري إلى الموت سيرا جميلا.
فبينما هو يجالد الأعداء ويجاهدهم، جاءه سهم في جبهته فسقط شهيدا.
نعم أيها الإمام، وماذا بعد ذلك؟
حمله ابنه يحيى مع عدد من أنصاره ودفنه في ساقية وأجرى عليه الماء كي لا يعلم بمدفنه أحد.
عجبا، ولما كل هذه الإجراءات الغريبة؟
لا تستغرب يا أخي، فقد تسرب الخبر إلى يوسف بن عمر فأمر بنبش القبر وأخرج الجسد الطاهر، ثم أمر بقطع رأسه الشريف وبعث به إلى الشام. أما الجسد فصلب في ساحة سوق الكوفة.
جسد مسلم يصلب أمام المسلمين، وفي السوق
بقي الجسد مصلوبا أكثر من 4 سنين. وكان الشاعر الأموي يفتخر بهذه الجريمة البشعة فيقول: صلبنا لكم زيدا على جذع نخلة ولم أر مهديا على الجذع يصلب.
ومتى أنزل الجسد من على جذع النخلة يا إمام؟
عندما تولى الوليد بن يزيد الخلافة بعد هشام كتب إلى عامله في الكوفة أن احرق جسد زيد بخشبته وذر رماده على شاطئ الفرات.
سيدنا الإمام، ألا نعود إلى قصة قبر الإمام علي كرم الله وجهه؟
إنما سقت هذه الحكاية لتعلموا مدى الحقد الذي كان يحتمل في صدور بني أمية تجاه بني هاشم، لذا أوصى الإمام أن يدفن سرا لا جهارا وليلا لا نهارا حتى عهد هارون.
وما الذي حصل في عهد هارون؟ وكيف تم الكشف عن القبر؟
خرج الرشيد يوما للقنص في وادي النجف ظهر الكوفة، حيث كان هناك آجام أصبحت أوكارا للحيوانات، وصادف أن رأى القناصة ظبية فأرسلوا إليها الصقور والكلاب، فلجأت الضبية إلى أكمة فاستجارت بها، وتراجعت الصقور والكلاب، فتعجب الرشيد من ذلك. وحصل ذلك 3 مرات: تهبط الضباء فتهاجمها الصقور، فتلجأ إلى الأكمة فتعود الصقور منكفئة عنها. أمر هارون أتباعه أن يهرعوا إلى تلك الناحية ليتبين الأمر، فوجدوا عند المكان شيخ من بني أسد، فجاءوا به إلى الرشيد، فقال هارون: أردت أن أسألك ما هذه الأكمة؟ فقال الشيخ: إن جعلت لي الأمان أخبرتك. فقال هارون: لك عهد الله وميثاقه ألا أهيج لك أو لا أؤذيك. فقال الشيخ: جئت مع أبي لزيارة هذه البقعة، فزرنا وصلينا، فسألت أبي عن هذا المكان، قال والدي: عندما تشرفت بزيارة هذه البقعة مع الإمام جعفر الصادق عليه السلام، قال: هذا قبر جدنا علي بن أبي طالب عليه السلام.
عذرا أيها الإمام، لكن قبر الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لم يكن في النجف ولا في الموضع الذي ينسب إليه، ذلك أن العلماء اختلفوا في موضعه، فمنهم من يقول أنه مدفون في قصر الإمارة،
ومنهم من يقول أنه دفن في جامع الكوفة،
وهناك من يقول أنه حمل إلى المدينة ودفن في البقيع،
وهناك في أفغانستان بالقرب من كابل قبر ينسب إليه.
وما سند هذه الروايات؟
يقال أن جسد مولانا الإمام علي كرم الله وجهه وضع في صندوق وحمل على بعير وساروا به نحو الحجاز، فاعترضهم قطاع الطرق فسرقوا الصندوق ظنا منهم أن فيه أموالا، ولما فتحوا الصندوق وجدوا جسد الإمام فساروا به نحو المكان الذي ينسب إليه في أفغانستان ودفنوا.
معذرة شيخنا الجليل، فهذا الخبر مضحك جدا، فرب مشهور لا أصل له وهو إلى الأسطورة أقرب.
إذن يا سيدي، ممن نأخذ حقيقة قبر الإمام علي كرم الله وجهه؟
الحقيقة يا سيدي ليست بخافية، فقد أوصى الإمام ولده الحسن عليهما السلام أن اصنعوا 4 قبور في 4 مواضع، في مسجد الكوفة وفي الرحبة وفي الغري وفي دار جعدة بن هبيرة.
إذن هذا هو مصداق الاختلاف في مكان قبر الإمام،
إن الخبر الصحيح هو ما أجمع عليه علماء الشيعة، لأن مصدره أبناء علي عليه السلام، وهو المكان الذي ندعو الناس إليه للزيارة في النجف الأشرف.
لقد نورتنا أيها الإمام بالكثير مما كنا نجهله، أو التبس علينا لاختلاف مصادره.
إنما أردت أن تعرفوا أن الماء من منبعه أكثر عذوبة ونقاء من تفرعات جدوله.
لقد مضى كثير من الليل، فلو تسمحون أن نؤجل الكلام إلى الليلة التالية.
على الرحب والسعة، ورافقتكم السلامة.
Oh. المختار من المختار.